السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن العراق اليوم الخميس استعداده لأي انسحاب مبكر تقدم عليه القوات الأمريكية بعدما طلب الرئيس باراك أوباما من قادته العسكريين إعداد خطط للتسريع بالانسحاب. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري في تصريح لوكالة فرانس بريس إن القوات العراقية قادرة تماما على التعامل مع الملف الأمني دون أن تعتمد على القوات الأمريكية. من جهة أخرى، حذر السفير الأمريكي في بغداد راين كروكر من أن التعجل بالانسحاب يهدد بمخاطر كبيرة. وقال كروكر في تصريح للصحفيين إن الانسحاب على عجل سيؤدي إلى مخاطر جسيمة، ولفت إلى أن تنظيم القاعدة يتسم بقدرة فائقة على البقاء وأنه يتحين الفرص لإعادة بناء قواه. قرر برلمان إقليم كردستان تمديد الفترة الانتخابية لمجالس محافظات الإقليم الثلاث حتى نهاية العام. وقال رئيس برلمان الإقليم عدنان المفتي اليوم الخميس إن برلمان الإقليم بحاجة إلى مزيد من الوقت للاتفاق على قانون انتخابي للإقليم. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن المفتي قوله إن المؤمل أن يصدر القانون ليتسنى تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات الثلاث في نهاية العام الحالي. أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في اليوم الأول من مباشرة مهام عملها أن أمريكا دخلت حقبة جديدة. وقالت كلينتون أمام مئات الدبلوماسيين والموظفين الذين كانوا في استقبالها لدى وصولها إلى مبنى وزارة الخارجية صباح اليوم أن الفترة القادمة ستكون زاخرة بالتحديات وأنها ستتطلب وسائل تنتمي إلى القرن الحادي والعشرين، مشددة على أهمية الطرق الدبلوماسية والتنمية لضمان الأمن.
دبلوماسية قوية وتنمية حقيقية هما أفضل الوسائل لضمان مستقبل أمريكا.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس أن إسرائيل خففت شروطها للإفراج عن معتقلين فلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي تحتجزه حركة حماس في قطاع غزة. وقالت صحف إسرائيلية وإذاعة الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل مستعدة الآن للإفراج عن غالبية المعتقلين الذين تطالب حماس بإطلاق سراحهم مقابل الجندي شاليط. وكانت إسرائيل رفضت قائمة حماس لأنها تتضمن أسماء فلسطينيين شاركوا في هجمات أوقعت قتلى إسرائيليين. أصدرت محكمة صينية اليوم الخميس حكما بالإعدام على شخصين لدورهما في فضيحة الحليب الملوث بمادة ميلامين السامة، كما حكمت بالسجن مدى الحياة على مديرة مجموعة سانلو المنتجة للحليب. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية جيانغ يو إن بيجينغ تعاملت مع القضية بحزم وبموجب القانون.
تولي الحكومة الصينية أهمية بالغة إلى سلامة الأغذية والمنتجات الأخرى، وفي حادثة سانلو تعاملت الحكومة مع القضية بجدية وحسب القانون. أعتقد أنكم تعلمون أن الحكومة قامت فور وقوع الحادث بتحسين الأنظمة ذات العلاقة وتشديد الرقابة.
وكان نحو 300 ألف طفل أصيبوا بالتسمم من جراء تناول الحليب الملوث، توفي 6 منهم على الأقل. ألقت الشرطة التركية القبض على عدة أشخاص في حملة اعتقالات جديدة بالارتباط مع قضية المؤامرة التي يفترض أن عناصر من العلمانيين كانوا يخططون لتنفيذها ضد حكومة حزب العدالة والتنمية ذي الأصول الإسلامية. وقالت وكالة أنباء الأناضول في نبأ اليوم الخميس أن أكثر من 26 شخصا اعتقلوا في 13 إقليما، بينهم العديد من ضباط الجيش والشرطة الذين ما زالوا في الخدمة. وتجري حاليا محاكمة 86 شخصا بتهمة الانتماء إلى تنظيم يقول الادعاء العام أنه كان يخطط لإطاحة الحكومة خلال عام 2009. قال مسؤولون أن قوات حلف شمالي الأطلسي والقوات الأفغانية قتلت اليوم الخميس 22 مسلحا في غارات جوية شنتها قوات الأطلسي وفي معارك برية قرب الحدود مع باكستان. من جهة أخرى قال بيان صادر عن قوات التحالف أن 6 من مسلحي طالبان قتلوا في عملية قامت بها القوات الأمريكية ضد مسلحين نفذوا هجمات بعبوات ناسفة في جنوب أفغانستان. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها لمجموعة من تقارير المراسلين لنتابع من المسؤول عن إهمال درس التربية الفنية في المدارس العراقية، وهناك عرض للصحافة الأردنية، وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان حيث يسلط الضوء على تفشي ظاهرة ختان الإناث في إقليم كردستان. مستمعين الكرام، بهدف تقديم التسهيلات وتجاوز العقبات الإدارية والإجراءات الروتينية، أحيلت قاعدة البيانات الخاصة بالنساء الأرامل والمطلقات من دائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل إلى دائرة رعاية المرأة العراقية التي استحدثتها مؤخرا رئاسة الوزراء. مسؤولون في الدائرة يؤكدون البدء بتنفيذ برامج موسعة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للنساء والأرامل والمطلقات وتأهيلهن. المعنيات بهذا الموضوع أكدنا أنهن بانتظار التفاتة أكبر من الحكومة لرعاية هذه الشريحة وخلق فرص عمل ملائمة لطبيعة ظروفهن وحياتهن الاجتماعية. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر من بغداد سعد كامل.
أحيلت قاعدة البيانات الخاصة بالنساء الأرامل والمطلقات من دائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل إلى دائرة رعاية المرأة العراقية التي استحدثت مؤخرا، وهي ترتبط مباشرة برئاسة الوزراء لإعطاء مساحة اهتمام حكومي أوسع بتلك الشرائح النسوية. بحسب مديرة العلاقات والإعلام في دائرة رعاية المرأة العراقية سناء عبود، الجديد الذي ستقدمه هذه الدائرة بالنسبة لملف المرأة عموما؟
طبعا سيكون السقف الأدنى للراتب أعلى من اللي كانت تخصصه شبكة الرعاية. الإجراءات عندنا أقل، حيث لا نطلب إحنا تأييد المجلس البلدي ولا نطلب تأييد مجلس المحافظة. أيضا نحن لا نشترط وجود معيل، لا نشترط عمر معين كأن يكون من 35 فما فوق، حتى لو كان عمره 15 وهي أرملة أو مطلقة تشمل بالرعاية.
متى ستباشرون يعني إسعاف هذه الشرائح من النساء التي تنتظر؟
كل خبراء دائرة الرعاية في هذا المجال واللي صارهم سنين يعملون عندهم خبرة وتجربة طويلة هم يعملون الآن في دائرتنا، بحيث انطونا كل قاعدة البيانات الموجودة جنبوها حتى ما تتقاطع ويا قاعدة البيانات الموجودة عندنا.
ويبدو أن العديد من النسوة التي أصبحن مع أطفالهن بدون معيل ما زلن يواجهن ظروفا حياتية صعبة، وخصوصا اللواتي لا يفضلن العيش على مساعدات وإعانات الآخرين حتى وإن كانت من مصادر حكومية، كما هو حال أم سارة التي جعلت من سيارتها بابا لكسب الرزق بعد رحيل زوجها برصاص طائش.
أنا أم أيتام 5 بنات وولد واحد، والحمل ثقيل والظروف هاي الصعبة، تعرف أنت يعني العيشة صعبة.
طيب أم سارة أنت تعملين؟
الحمد لله عندي خطاني بنات أوديهم وأجيبهم بسيارتي مدرسة. يعني الأم مش مهما يكون هي أمرأة ضعيفة، يعني والله أتمنى يعني مثلا شغلات أنه خياطة، مثلا الشغلات اللي طبخ يعني تقدر مثلا تسوي كبب في الشغلات، يعني يساعدوها بهيك شغلات، أو تفتح لها مثلا محل مثلا صغير، أي مكتبة فتشي. المهم يعني هاي كل تساعد الأم شوية.
أما أم سيف التي تعمل حاليا في جمعية تعاونية قريبة على مكان سكنها بعد أن تقلبت من وظيفة لأخرى،
أتمنى من الحكومة تنظر إلى المرأة الأرملة لأن هي عراقية وعندها أطفال، يعني أتمنى هذا الشيء أن تفتح أي جمعيات، تفتح أي شيء تعينها على الحياة الصعبة.
ومن جانبها مديرة العلاقات والإعلام في دائرة رعاية المرأة العراقية سناء عبود كشفت عن وجود برامج تطويرية وتأهيلية لرفع قدرات وإمكانيات النساء الأرامل والمطلقات وتمكينهن من الحصول على فرص عمل أوفر.
رح نحاول نزج هذه النساء بدورات تأهيلية وتدريبية
خلق فرص العمل،
وأيضا نحن سنتصل بالوزارات ونتصل بالمؤسسات لكي نوفر فرص عمل بعد أن تأخذ المرأة يعني خبرة.
قرب هذه الدائرة إداريا من مجلس الوزراء هل سيعطيكم يعني تعتقدين بين فسحة أوسع للعمل، بين الوعود ستكون حقيقية وترى النور على أرض الواقع؟
الوعود هي حقيقية بالتأكيد وفعلية.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، أكد مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة ذي قار قاسم محمد الربيعي توجيه الإنذار إلى 20 كيانا سياسيا بسبب خرقها لضوابط الدعاية الانتخابية المعتمدة، كما أشار إلى أنه من أصل 1074 مرشح يتنافسون على مقاعد مجلس المحافظة في الانتخابات المحلية القادمة تم حذف أسماء 5 مرشحين لحملهم وثائق وشهادات مزورة أو لشمولهم بقانون المساءلة والعدالة. الربيعي تحدث لإذاعة العراق الحر بداية عن آخر التحضيرات التي تجريها المفوضية.
على مستوى الخروقات الدعاية الانتخابية تم تشكيل لجان لرصد المخالفات في عموم المحافظة. هذه اللجان المختصة بعملية رصد المخالفات للدعاية الانتخابية تقوم يوميا برفع تقرير متكامل عن كل المخالفات في المحافظة للجان مختصة في المكتب الوطني، تدقق هذه الخروقات وتتخذ الإجراءات اللازمة بحقها. في يعني الأيام الماضية تم توجيه إنذار إلى 20 كيان سياسي في المحافظة لخرقها قواعد الدعاية الانتخابية، وأنذرت هذه الكيانات وحدد لها 24 ساعة لرفع التجاوزات. بعد 24 ساعة قامت هذه الكيانات برفع كافة التجاوزات اللي أنذرت بسببها، وبعدها اللجنة مستمرة في إرسال الخروقات اللي تقوم بها الكيانات السياسية في الدعاية الانتخابية.
هل تم لحد أسماء بعض المرشحين لعدم حصولهم على الشهادة الإعدادية أو لارتباطهم بحزب البعث المنحل؟
بالحقيقة من 1074 مرشح اللي هم رشحوا على المنافسة على مقاعد مجلس محافظة ذي قار، من 1074 تم حذف 5 أسماء من المرشحين، وذلك لأسباب مختلفة، منها بسبب الهيئة المساءلة والعدالة، ومنها البعض الآخر بسبب الوثائق الدراسية المزورة.
وحول التنسيق بين مكتب المفوضية والقوى الأمنية لتنفيذ تفاصيل الخطة الأمنية تحدث مدير مكتب إعلام المفوضية.
عندنا على مستوى المحافظة لجنة مشتركة في قيادة الشرطة، مشتركة من الجيش والشرطة، وممثل من مكتب المفوضية دائم التواجد في اللجنة. يتم تنسيق كافة الأمور الخاصة بحماية المراكز الاقتراع وتوفير الأمن للمواطنين يوم الانتخابات، وحتى توفير الأمن والحماية لنقل مواد الاقتراع وإعادة مواد الاقتراع للمخازن.
توقعاتكم بنسبة عدد المشاركين في انتخابات مجالس المحافظات؟
ما نلمسه من خلال تواصلنا واللقاءات المباشرة مع الناس خلال الندوات والمؤتمرات وفي الجلسات الاعتيادية، نلمس تجاوب كبير وإصرار على الحضور. إن شاء الله هذا راح يمثل نسبة كبيرة إن شاء الله يوم الانتخابات.
مدير إعلام المفوضية المستقلة للانتخابات في محافظة ذي قار قاسم محمد، شكرا جزيلا لك. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة. يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم مستمعينا الكرام وننتقل إلى الغناء العراقي وهذه الأغنية لفرقة الأجراس.
عجب قال الدرب عجب طال الدرب يا حيل يا حيل ما ندري وين مسرع سافر ديرة الديرة تظل قلوبنا بحيرة ما ندري وين نلقانا يا حيف يا
عشر واضي وجسم
عايش بالغرب نام يا نوم العوافي مرتوي بماي الجرف ماكو مثلك وطن
نوم لا عايش
يا على مر الزمن
أحبك يا
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الأف أم بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع حازم بيضين وهذا العرض لأبرز ما نشر في صحف عمان.
تقول صحيفة الرأي أن الملك عبد الله الثاني أوعز إلى الحكومة باتخاذ خطوات فورية وعاجلة لتسهيل إجراءات دخول المواطنين العراقيين إلى المملكة وإقامتهم فيها، وأكد خلال ترأسي اجتماع عقد لبحث الخطوات المطلوبة لإزالة أي صعوبات تواجه المواطنين العراقيين القادمين إلى الأردن أو المقيمين فيه، أكد حرصه على القيام بكل الخطوات اللازمة للتسهيل على الأشقاء الذين يستقبلهم الأردن ضيوفا أعزاء يحظون بكل الرعاية والاهتمام. وأكد رئيس الوزراء نادر الذهبي خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الديوان الملكي ومستشار الملك ووزير الداخلية ومدير المخابرات العامة أن الحكومة ستقوم بشكل سريع بتقويم الإجراءات المتبعة وتعديلها بما يضمن إزالة أي عقبات تواجه المواطنين العراقيين وتسهيل دخولهم إلى المملكة وإقامتهم فيها. وتقول صحيفة الدستور إن الحكومة العراقية وضعت خطط طوارئ لمواجهة أي انسحاب أمريكي سريع ومفاجئ من البلاد مع تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما مقاليد الحكم واجتماعه مع مستشاري وقادته العسكريين لبحث خطط انسحاب قد يكون أسرع من الجداول المتفق عليها في اتفاقية الانسحاب الموقعة بين بغداد وواشنطن نهاية العام الماضي. وأكد النائب عباس البياتي استعداد الحكومة لمواجهة أي انسحاب طارئ للقوات الأمريكية، مشيرا إلى أن أبرز أهداف زيارة نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن الأخيرة إلى العراق كان استطلاع آراء قادة البلاد تمهيدا لصياغة رؤية وموقف جديد يلائم إدارة الرئيس أوباما على أن لا يخل بالتزامات الولايات المتحدة تجاه العراق. وتقول الغد إن قرار مجلس الحوار العودة إلى جبهة التوافق أنهى الجدل بشأن أحقية التوافق بترشيح أحد أعضائها لخلافة رئيس البرلمان المستقيل محمود المشهداني. ومن شأن تخلي رئيس مجلس الحوار خلف العليان عن ترشيح نفسه لرئاسة البرلمان كون المنصب المذكور من حصة الحوار، من شأن ذلك أن يضع حدا لسعي بعض القوى والشخصيات الطامحة لشغل هذا المنصب، ويواجه مرشح التوافق إياد السامرائي خيار التنازل عن جنسيته البريطانية لتمرير إجراءات انتخابه رئيسا لمجلس النواب، إذ ينص الدستور على أن يكون شاغل المناصب السيادية حصرا ممن لا يحمل جنسية غير جنسيته العراقية. وتقول العرب اليوم أن النساء يمثلن أكثر من ربع المرشحين المسجلين لخوض انتخابات مجالس المحافظات بالعراق، لكن الطالبة الجامعية فاطمة عماد لا ترى وجوها نسائية على الملصقات المعلقة في حيها. وتقول حمدية الحسيني عضو المفوضية العليا للانتخابات إن ندرة الملصقات التي تروج للمرشحات قد تقوض فرصهن للفوز بمقاعد تتجاوز الحد الأدنى المضمون. حازم بيضي، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الكرام، إلى تكريت، حيث أعرب مواطنون عن ارتياحهم وترحيبهم بإزالة ورفع عشرات الحواجز والكتل الكونكريتية من داخل المدينة وفي سامراء أيضا، وذلك بعد تحسن الوضع الأمني، معربين عن أملهم بأن تزال هذه الحواجز إلى الأبد. نائب محافظ صلاح الدين عبد الله حسين جبارة أكد لإذاعة العراق الحر أن كافة الحواجز والكتل سوف تزال قريبا من جميع مناطق المحافظة، مشيرا إلى أن السلطات المحلية ستتسلم كافة القواعد العسكرية التي تشغلها اليوم القوات الأمريكية. تقرير عبد الله أحمد من تكريت.
شهدت مدينة تكريت وخلال الخمس سنوات الماضية وضع آلاف الحواجز الكونكريتية حول المباني الحكومية والشوارع الرئيسية وبعض المناطق التي كانت تسمى بالمتوترة أمنيا، واليوم شرعت الحكومة المحلية في صلاح الدين بإزالة القسم الأكبر من هذه الكتل الكونكريتية في مدينة تكريت وبعض المناطق الأخرى التابعة لها كسامراء. نائب محافظ صلاح الدين عبد الله حسين جبار أكد إنه سيتم رفع هذه الكتل بالكامل في جميع مناطق المحافظة مع تسليم القواعد الأمريكية إلى السلطات المحلية ضمن إطار الخطة الأمنية لهذا العام.
هو حماية المواطنين وأمنهم استوجبت وضع الحواجز وقطع بعض الطرق الفرعية ووضع حواجز على الطرق اللي تؤدي إلى دوار المهمة. الآن خلال هذه السنة بعد ما وصلنا إلى موقف أمني يعني جيد ومريح، بدأنا برفع هذه الحواجز، والآن هو الطرق في مدينة تكريت الحركة بها ميسرة ولا توجد حواجز عليها. المدن الأخرى ضمن المحافظة، مدينة سامراء بدأنا أيضا نرفع الحواجز شيئا فشيئا من الطرق فيها. المهم من هذا أنه من الآن وإلى 30 من حزيران القادم ليس فقط الحواجز وإنما كل المواقع اللي تابعة للجيش الأمريكي الموجودة داخل مدن المحافظة لا يبقى وجود للجيش الأمريكي كمواقع ثابتة ضمن حدود المدن، وهذا أيضا سوف يقلل الحواجز ويقلل من الإجراءات الأمنية على المواطنين.
المواطنون في تكريت رحبوا بهذه الخطوة وعدوها خطوة تأتي لتؤكد على استقرار وتحسن الأمن بشكل كبير بعد أن أزيلت هذه الحواجز واستعيض عنها بدوريات ثابتة للشرطة العراقية وبخاصة في الشوارع الرئيسية والطرق الخارجية.
يعني هي مبادرة طيبة.
القرار الذي نفذ بإزالة الكتل الكونكريتية في تكريت وجد فيه بعض الناشطين في مجال منظمات المجتمع المدني فكرة جيدة، إذا ما لم يكن هناك عودة ووضع هذه الحواجز التي عاد قسم منها مرة أخرى إلى بعض مناطق المحافظة كما تشير سندس علي.
احنا بلد مفتوح دائما، طرقنا مفتوحة وبيوتنا مفتوحة لكل اللي يجي، فهاي الحواجز الكونكريتية ده تصير عائق بيننا وبين اللي يجي، كأنما باب موصد وجه الضيف، فما بالك هي بنص الشارع ده تسد الطريق على أهالي نفس المدينة، على أهالي المنطقة ده يضطر السائق أو يلوف في مسافة كلش طويلة حتى يوصل أو يوصلك للمنطقة اللي تريدها أنت. فهاي يعني
حاليا من زالوها، يعني رأيكم بي
من زال لوها؟ طبعا كانت فكرة كلش جيدة، بس بعض الحواجز رجعت، بس احنا نريد يعني تنشال نهائي، ما نريدها تنشال لفترة مؤقتة وترجع.
إزالة الحواجز الكونكريتية عن شوارع تكريت وباقي المناطق التابعة لها هي خطوة جيدة بنظر الأهالي، كونها قد تعكس من جديد جمالية وبهاء هذه المدينة. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. مشاريع في كركوك تهدف إلى تحسين الاتصالات، وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء على تفشي ظاهرة ختان الإناث في إقليم كردستان. سيدتي وسادتي، في الدول المتقدمة لا تقل مادة التربية الفنية أهمية عن بقية المقررات الدراسية التي يتلقاها التلاميذ في مختلف المراحل الدراسية، بل يراها المختصون بالتربية بأنها أكثر أهمية كونها تنمي الذائقة الجمالية لدى التلاميذ وتبرز مواهبهم الفنية والإبداعية. لكننا في العراق ومنذ عقود طويلة لا نجد الاهتمام الكافي بدرس التربية الفنية، وكثيرا ما يستغل هذا الدرس لتدريس الرياضيات أو اللغة الإنجليزية بحسب مدرسي مادة التربية الفنية الذين يؤكدون أن وزارة التربية هي المسؤولة عن ضياع المواهب، على الرغم من أن الوزارة أصدرت مؤخرا تعليمات بضرورة الاهتمام بدرسي التربية الفنية والرياضة. عادل محمود تناول هذا الموضوع في تقريره التالي.
ترى ما الذي يجعل من درس التربية الفنية درسا ثانويا في نظر المجتمع؟ هل هي النظرة الاجتماعية للفن؟ أم هي ممارسات إدارات المدارس؟ أم تساهلات مدرسي المادة أمام التجاوزات التي تجري على حصصهم؟ قد تكون كل هذه الأسباب المجتمعة وسواها وراء الإهمال المزمن لدروس التربية الفنية في معظم المدارس.
المشرفة الفنية عفاف عبد الهادي هواية مشاكل يعانيها التربية الفنية. أولا عدم اهتمام الدولة بجانب الفني، هاي أول من الطفولة لحد ما احنا كفنانين هاي معاناتنا. كانت قبل النظام السابق محتكرة على مجموعة من الناس الفن لمجموعة خاصة من الناس، ولحد الآن الإهمال مستمر. وزارة الثقافة مدى تهتم بهذا الجانب؟ إضافة لهذا التربية، وزارة التربية بالذات مدى تهتم بهذا الجانب؟ مدرسة التربية الفنية من يشوف أنه الدولة هي ما مهتمة بهذا الجانب، هي متى تنطي هذا العطاء الصحيح للطالب؟
والخسارة الأكبر جراء هذا الإهمال تتمثل في ضياع الكثير من المواهب في المجالات الفنية المختلفة والتي قد تمثل الرافد الأساس للإبداع الفني، وهو ما تعتني به كل الدول المتقدمة لخلق قاعدة إبداعية واسعة في المجتمع.
أكو هواية عندنا من التلاميذ الموهوبين، وأني عندي يعني هسه إلمام كامل من رياض الأطفال لحد الثانوي، عندنا طلاب مبدعين مو بس إنهم موهوبين، مبدعين بالفن من جميع النواحي، من ناحية الموسيقية ومن ناحية الرسم ومن ناحية المسرح، ويطلعون إنتاج أحسن من أي طالب جامعي. بس شنو هذا الشيء المهمش؟ ليش ما يصلح؟
يعني التقدير شنو الممكن يعني المفروض أن يسووه لكي يعيدوا لل...
شنو اللي نسوي؟ نعمل صحيح أنه نخلي الناس بالمراكز الصحيحة، أنه نوظف الطاقات الفنية اللي تتخرج من الأكاديميات وخريجين ماجستير وخريجين معاهد الفنون الجميلة.
وكل هذا لا يمنع من وجود وعي بالمشكلة على مستوى وزارة التربية، وإن لم يتحول الوعي إلى واقع فعلي وإجراءات ملموسة لمواجهة هذه المشاكل المتنوعة.
ناصر إبراهيم حسن، معلم تربية فنية. طبعا هو أكو توصية حاليا بصراحة الوزارة عممت كتاب أنه درس الفنية والرياضة تهتمون به بعد السقوط، يجانا كتاب يهتمون به اهتمام النوع خاص وما ينطو لأي معلم آخر.
طيب باعتبارك معلم تربية فنية، تقدر تقول لنا شنو الأكبر العقبات اللي دا يواجهها المدرسين للتربية الفنية بالمدارس؟
والله العقبة الأولى أنه دا يتعدون على درس الفنية هواية، يعني يقول له أنت هذه مادة مو مهمة، خلي ياخذ انجليزي بمكانها او خلي ياخذ رياضيات بمكانها. هذا اول عقبه تدمر الطفل، يعني هذا عقل الطفل يحتاج الى راحه من المواد العلميه وخصوصا رياض الاطفال مدارس ابتدائيه. يعني كل سنه اكو معرض الدولي رسومات الجيدة الموهوبين ناخذها وندزها للخارج، كون على ثقة دائما العراق يطلع الأول.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، في إطار خطتها لتحسين خدمات الهاتف الأرضية، تواصل دائرة اتصالات وبريد كركوك نصب بدالات حديثة سعة الواحدة منها 20,000 خط، وتعمل حاليا على تصليح العديد من الخطوط المتعطلة بين كركوك والموصل وتحديث البدالات القديمة والمتضررة. هذا ما أكده مديرها عادل عبد الله، الذي تحدث عن المشاكل التي يواجهونها وأسباب توقف الاتصالات الدولية. المزيد من التفاصيل في سياق المقابلة التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في كركوك نهاد البياتي.
قال عادل عبد الله مدير اتصالات وبريد كركوك أن هناك مشاريع عديدة في كركوك، حيث سيقومون بتغيير الكثير من البدالات القديمة ونصب الجديدة محلها.
حاليا الأعمال جارية في تبديل بدالة كركوك ببدالة أخرى حديثة سعة 20,000 مشترك، وبدالة 90 عن قريب راح ندين بدل تبديل الأرقام القديمة على البدالة الجديدة، لأن انتهينا من الإجراءات الأخيرة للبدالة الجديدة، وعندنا عن قريب راح ننصب بدالة بسعة 500 خط بمنطقة العمل الشعبي اللي بناية صار لها سنتين مكتملة، الأجزاء استلمناها إن شاء الله عن قريب نبدأ بالنصب. وتم تبديل بدالة حي الرشيد دوميس ببدالة حديثة سعة 5,000 خط، وتم تبديل الأرقام عليها، وكذلك تم تبديل بدالة حي العسكري بأخرى ذات سعة 5,000 خط حديثة منها، والعمل جاري بتبديل الأرقام عليها حاليا.
وعن الخطوط مع الأغذية والنواحي، أكد مدير اتصالات كركوك عادل عبد الله أنه تم الاتفاق مع اتصالات محافظة نينوى لتصليح الكثير من الخطوط القريبة من الموصل.
مشكلتنا الوحيدة كان على قاطع حويجة رياض دبس عباسي، وحاليا إن شاء الله اتصالات نينوى تبدل الكابل بيننا وبين موصل، فاتفقنا وياهم ينفذولنا الطريق الحويجة نبدل بحدود 25 كيلومتر الكيبل المطار الكلش، صاير عليه تجاوزات ومضروبة من عدة أماكن، فعن قريب إن شاء الله راح نعمل الاتصال بين هاي الأخطي والنواحي. بالنسبة للإنترنت إن شاء الله عن قريب بس يتصلح عندنا الكابل الضوء بين كركوك وبغداد، يصير عندنا اتصال ببغداد، راح نعمل الإنترنت وراح نعمل الاتصالات الدولية كذلك راح نفتحها.
على ذكر الاتصالات الدولية، سبب توقف الاتصالات الدولية فكر
الاتصالات الدولية يحتاج إلى فيسات، والفيسات المنصوبات لازم عن طريق الوزارة في بغداد، فإذا ما كنت اتصال بيننا وبين بغداد ما نقدر نطلع للخارج، فحاليا الاتصالات المحدودة اللي تصير ويا الخارج عن طريق مكاتب أهلية تصير عن طريق فيساتات ومناصبية وذات ساعات محدودة مو ذات
ساعة. هناك في القبل يعني اتصالات مباشرة، يعني هل تضررت الخطوط أو ماذا؟
المحطة الأرضية بغداد انقصفت من ذاك تاريخ لليوم، يبقى عندنا خط الكابل الضوئي بيننا وبين بغداد، من يصلح نأمن ويا بغداد نأمن ويا الدول.
وشكى مدير اتصالات وبريد كركوك من عدم دفع المستحقات من قبل المواطنين رغم وجود التسهيلات.
كل مواطن ملتزم يجري الدفع، اكو مواطن راجعنا من اول ايام قصتنا له، اكو بيوم ما يريد يجي، فهذه بالتالي يرجع بالضرر على المواطن، لان انا كل اللي عليه اطبق القانون الوزاري، احجز الهاتف واخلي حجز على ممتلكاته الى ان يدفعنا هذا المبلغ.
نهاد البياتي، اذاعه العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
عندك عين تعاتبني، وعندك عين
معكم من إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام، والآن أدعوكم لمتابعة حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء ديار بامرني على تفشي ظاهرة ختان الإناث في إقليم كردستان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأن هنال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. انتشرت ظاهرة ختان الإناث في إقليم كردستان العراق إلى درجة أجبرت المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة دق ناقوس الخطر، بعد أن أكدت بعض هذه المنظمات واعتمادا على نتائج مسح أجرتها إن ما يزيد على 60% من النساء أجريت لهن عمليات ختان، وهي نسبة أكدها أيضا وزير الصحة في الإقليم زريان عبد الرحمن. وبالتالي تمثل هذه الظاهرة واحدة من أهم المحن التي تواجه النساء في الإقليم.
هناك نقاط ساخنة عندنا على خريطة في إقليم كردستان، لا تزال الظاهرة موجودة بكثرة قد تبلغ حوالي 60% في الختان عند الأطفال البنات، والتي تجرى تحت أسماء وطائلة أشياء غير صحيحة مثل باسم الدين أو باسم الطهارة أو باسم أي شيء آخر.
وأكدت ناشطات النسويات تفشي العنف ضد المرأة بصورة أقلقت حكومة الإقليم التي أصدرت العديد من القوانين والإجراءات للحد من هذه الانتهاكات، منها مكافحة جرائم الشرف والقضاء على البغاء واستغلال النساء وختان البنات. وشغل هذا الموضوع اهتمام برلمان إقليم كردستان العراق الذي ناقش نهاية العام الماضي مسودة قانون تتعلق بمنع وتجريم ختان النساء، ويتوقع موافقة البرلمان على هذا القانون خلال الفصل التشريعي الجديد بداية هذا العام. وقالت عضو برلمان إقليم كردستان العراق الطبيبة النسائية هالة سهيل إن ظاهرة الختان هي نوع من العنف تتعرض له فتيات تتراوح أعمارهن بين 14 عاما.
برلمان كردستان ينظر نظرة جدية ونظرة مهمة إلى جميع أنواع العنف التي تواجه ضد النساء، وقضية ختان الإناث هي نوع من العنف الموجه ضد النساء في عمر معين من بين عمر 4 إلى 14 سنة، التي تعتبر من أهم مراحل التكوين والنمو الجسدي بالنسبة إلى الأنثى.
مستمعين الكرام، وتؤكد دراسات وتقارير نشرتها منظمات دولية انتشار ختان الإناث في شمال العراق أكثر مما كان يعتقد في السابق، وبالتالي فإن هذا الانتهاك الصارخ الذي تتعرض له المرأة يتعارض مع النمو والتطور الاجتماعي الذي يتميز به الإقليم مقارنة مع بقية أنحاء العراق بسبب حالة الاستقرار الأمني النسبي الذي يشهده الإقليم منذ 90s القرن الماضي. وتعود جذور هذه الظاهرة إلى عصور ما قبل الإسلام وإلى عادات بعض القبائل الأفريقية، وتشير بعض الدراسات إلى انتشار ختان الإناث في البلدان الأفريقية وبلدان أخرى في آسيا والشرق الأوسط، وتمارس أيضا في أوروبا والولايات المتحدة لا سيما بين المهاجرين. أما في العراق وبالأخص في إقليم كردستان العراق فإن هذه الممارسة ما زالت موجودة لحد الآن وتنتشر بصورة كبيرة في القرى النائية، حيث التقاليد القبلية والعشائرية وعادات اجتماعية متخلفة وغير إنسانية ما زالت سائدة. وتستند بعض هذه التقاليد إلى قول البعض إنها من تعاليم الإسلام، في حين رفض عدد كبير من رجال الدين هذه الظاهرة، وعقدت مؤتمرات عديدة رفضت ربط هذه الظاهرة بالدين والإسلام، واعتبرت ختان الإناث ليس واجبا شرعيا. من جانبه اعتبر الشيخ أحمد عبد الوهاب البنجويني خطيب جامع حاج جمال في محافظة أربيل وعضو مجلس النواب العراقي سابقا إن هذه الظاهرة من مخلفات العادات والتقاليد القديمة وإن الشرع الإسلامي بعيد عنها.
لا نجد نصا قطعيا يشير إلى استحباب هذه العادة، وإنما هي عادة قديمة دخلت في عقول المسلمين وفي تراثهم كما دخل في عقول المجتمعات الإنسانية عامة. أما أن يكون مستحبا أو سنة متبعة أو شيئا من ذلك من الأحكام الشرعية، حقيقة إذا دققنا النظر في أحكام الفقه الإسلامي لا نجد شيئا يؤيد هذا.
مستمعين الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع، مراسل الإذاعة في محافظة أربيل أحمد الزبيدي التقى بالسيد فتاح زاخولي أحد أبرز الناشطين في مجال مناهضة العنف ضد المرأة ووزير الثقافة السابق في حكومة إقليم كردستان، والذي حمل بدوره حكومة الإقليم قسطا من المسؤولية عما يجري من عمليات ختان للإناث.
بالرغم أن هذه العمليات غير مسموح بها في المستشفيات الرسمية ومن قبل الأطباء، ولكنها تمارس خارج هذه المؤسسات، وليس هناك قانون يحمي النساء أو الأطفال من هذا العنف، وليس هناك عقوبات لمن يمارس. فلذلك الجانب القانوني جانب جدا مهم، يجب أن تدرج هذه الجريمة ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون لمن يمارسها، وحتى للآباء والأمهات الذين يسمحون بممارسة هذا العنف ضد أطفالهم. الجانب الثاني هو الجانب الاجتماعي، فهذه ليست ظاهرة جديدة، ظاهرة لها بعد اجتماعي وثقافي ضمن المجتمع. لذلك عملية نشر الوعي بين المجتمعات التي تمارس هذا النوع من العنف، وخاصة هي المجتمعات الريفية أو التي تسكن في الضواحي والأرياف، نشر الوعي بين هذه الطبقات وإفهامهم بأنهم هذه المسألة هي انتهاك وهي تضر بصحة الأطفال، هذا جانب جدا مهم. بالإضافة إلى هناك جانب ديني في هذا الموضوع، فهناك تصور بأن هذه تدرج ضمن الطقوس الدينية، فذلك يجب أن يكون هناك رأي لعلماء الدين ولرجال الدين، توضيح للناس بأن هذا هو ليس له علاقة بالدين وأن هذا انتهاك يجب أن يوقف.
برأيكم أنتم من يتحمل الجانب الأكبر؟
كل الجهات التي تسهل من جانب، والجهات التي لا تعارض من جانب آخر تتحمل المسؤولية، ولكني أرى بأن المسؤولية الأكبر في هذه القضية تقع على عاتق الحكومة وخاصة على عاتق البرلمان، لأنه هو الجهة التي يجب أن يصدر قانون، وأتصور بأنه بإدراج هذه جريمة ضمن الجرائم التي تعاقب على القانون سيكون له أثر جدا كبير، ليس فقط على إيقافها بل حتى على نشر الوعي بين المجتمع لنا هذه الحالة الشاذة.
هذه الحالة هي ليست جديدة، إذا لماذا هذا الصمت من الحكومة حتى هذه اللحظة وعدم إصدار قانون أو ضوابط تمنع هذه الحالة؟
بصراحة هو تقصير واضح، ولكن يجب أن يكون هناك عمل من أجل إدراج هذه القضية ضمن أولويات الحكومة.
ويتبادر إلى ذهن البعض تساؤل حول الآثار الصحية لختان الإناث. برنامج حقوق الإنسان توجه بهذا التساؤل لاختصاص جراحة الأجهزة التناسلية الدكتور هديم خالد، الذي أكد أن مثل هكذا عمليات تسبب للفتاة الكثير من المشاكل الصحية.
هي عملية جراحية، وغالبا ما تجرى على أيادي غير خبيرة بالموضوع، يعني إذا كنت أنت تستأصل هذا الجزء من هكذا مكان حساس جدا، عادة يتم استئصال أجزاء كبيرة أو أكثر من اللازم، وهذا يترك فد آثار جانبية على المرأة في المستقبل، هذه من ناحية الأخصاب، من ناحية الإدرار، يعني يصاحبها أحيانا التهابات، تضيقات بالإحليل، تضيقات في المجاري التناسلية، لربما يسبب لها بعض الآثار الجانبية أثناء عملية الوضع والولادة. فحقيقة أنا لا أشجع، يعني خلي نكون رأيي الشخصي العلمي، لا أشجع على هذا الموضوع إذا لم يكن هنالك دليل فقهي قوي ورصين على إجراء مثل هذا التداخل الجراحي. وإذا كان لابد من إجراءه، فلماذا لا تشرع قوانين للأطباء أو للمساعدين الأطباء لإجراء مثل هذه العمليات في المستشفيات الحكومية؟ يعني إما نكون نسويها صح أو ما نسويها. إذا كان هنالك دافع فقهي خلينا نسويها، وهذا يجب أن يتفق عليه العلماء طبعا.
لنبقى في الجانب العلمي، يعني ما هي التأثيرات السلبية على المرأة التي يجرى لها هكذا عملية مثلا في حال أرادت الزواج؟
يعني برغم أنه أنا لم أجري مثل هذه العملية، لكن أنه يتم استئصال جزء يعادل الجزء من العضو الذكري، فهذا هو جزء مسؤول أخي عن الإحساس بأعصاب يعني حسية. الإسلام لم ينكر على الإنسان إحساسه بال ذو إحساس الجنسي، لكن هنالك تشريعات لهذا الإحساس. هاي أكيد راح يترك فد آثار نفسية عميقة عند المرأة، بأنه تحس أنه جزء من عدها نقص، وخصة أنه هذا الجزء اللي مسؤول على إحساسها بأهم غريزة في حياة الإنسان.
أنتم من الناحية العلمية لمدى تأثيره على حياة الفتاة؟
إذا كان هنالك تضيقات سبب الاستئصال الغير صحيح كما هو العادة طبعا راح يصاحب تضايقات في منطقة فتحة الإدرار وتضايقات في لربما في منطقة المجاري التناسلية ولربما يحتاج إلى توسيع إضافي عملية توسيع إضافي أثناء فترة الولادة. الجانب النفسي بالموضوع أنه هذا التشوهات الخلقية اللي نتيجة الالتهابات اللي راح تصير بهاي المنطقة والتضايقات والتليف اللي يتم بعد العملية لأن يعني ماكو عملية ما تترك تليف فهاي العملية راح تترك تليف فراح تخلق من هذا الجزء اللي تحس به المرأة هو يعني منبع علاقتها الجنسية الصحيحة السليمة ومنبع أطفالها راح تتحول إلى امرأة تشعر بالنقص أو بتشوه في هذا المكان فهذا أكيد راح يترك يعني من جميع الجوانب العلمية والاجتماعية والنفسية فد آثار جدا سلبية على موضوع العلاقة الجنسية مع رجلها ومع أثناء عملية الولادة والإنجاب.
مديرية مناهضة العنف ضد المرأة التابع لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق أوضحت وعلى لسان مديرها العقيد ناريمان عبد القادر إن المديرية لم تسلم حتى الآن أي شكوى بهذا الخصوص مؤكدا إن في حال ورودها فإن مديريته ستتخذ كل الإجراءات اللازمة.
إننا كمديرية خاصة بالعنف ضد المرأة حتما نعتبر ختان الأطفال النساء أحد أكبر عنف ضد المرأة. احنا ضد هذا التوجه وهذا التراث القديم والان البرلمان تدرس قانون ضد ختان المرأة واحنا نؤيدها بقوة وندافع عليه.
هل مثلا قامت مديريتكم بإلقاء القبض او تسجيل حالات او تلقت شكوى من نساء حول هذا الموضوع؟
لحد الان لا لان لحد الان ما موجود نص قانوني يقوم باجراء نقدر احنا نقوم باجراءات ضد الأشخاص الذين يقومون بهذا ولحد الآن ما مقدم أحد شكوى لهذا الموضوع. إذا طلع القانون حتما احنا وفق القانون نتصرف ونبدأ بالإجراءات ضد أولئك الذين يقومون بذلك.
طيب في حال تقدمت إحدى النساء بشكوى لكم حول هذا الموضوع ما هي إجراءاتكم؟
احنا بدورنا حتما نحولها إلى المراكز الشرطة والمحاكم. القرارات اللي تصدر في المحاكم احنا أكد عليه ونطبقها وفق إجراءات المحاكم ويعتبر إذا اشتكى واحد من النساء هذا نعتبرها عنف وهذا عنف المحاكم تقدر تصدر لها أوامر بإلقاء القبض على الذي يقوم به عنوة ولحد الآن ما مقدم أحد شكوى لهذا الموضوع. إذا طلع القانون حتما احنا وفق القانون نتصرف ونبدأ بالإجراءات ضد أولئك الذين يقومون بذلك.
أما مدير الشؤون القانونية والشكاوى في وزارة حقوق الإنسان في إقليم كردستان صابر عبدالله فقد أكد أن وزارته بصدد الضغط على الجهات المختصة لإصدار التشريعات اللازمة لضمان حقوق النساء وخصوصا الفتيات.
بالنسبة لشؤون المرأة حقوق الطفل نحن عملنا جاهدين لكي نعمل على هذه المواد القانونية المثبتة باللوائح الدولية تطبيقها على المجتمع الكردستاني.
هذا وقد أكدت الأمم المتحدة في بيانات عديدة أن ختان الإناث ينتهك حق النساء والفتيات في الصحة والحماية بل وحتى في الحياة وأشارت المنظمة الدولية إلى أن ظاهرة ختان الإناث تظل واسعة الانتشار بالرغم مما تقوم به كل الجهات للتقليل من هذه الظاهرة وقالت الأمم المتحدة أن عدد النساء اللواتي خضعن للختان يتراوح ما بين 100 و140 مليون امرأة وفتاة على مستوى العالم في حين يقدر عدد اللواتي يواجهن خطر الخضوع للختان بنحو 3 مليون فتاة سنويا. بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي أكدت وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إن استمرار العنف ضد النساء يقوض الأسرة العراقية والمجتمع العراقي وتدفع المرأة والفتيات العراقيات ثمنا باهظا بسبب هذا العنف. ودعا الممثل الخاص للأمين العام في العراق ستيفان ديمستورا إلى وضع إطار قانوني وطني بشكل عاجل يضمن حماية المرأة وأضاف إن وضع المرأة غير مرضي كثيرا وأضاف المبعوث الدولي أن المرأة العراقية تعاني من الترمل والعنف والتمييز والقمع وعدم توفر التعليم والعناية الصحية وزيادة في العنف المنزلي وعبر عن أمله بأن توضع سلسلة من الإجراءات الملموسة وزيادة الوعي العام فيما يخص تعزيز حماية حقوق المرأة في كافة نواحي المجتمع العراقي. في الختام شكرا للمتابعة وشكرا لمراسل الإذاعة في محافظة أربيل أحمد الزبيدي وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.